الحمد لله على هبوب النسمات وحصول النفحات وإهلال شهر النفحات والرحمات والعطيات الجزيلات شهر القرآن الكريم والآيات البينات. الحمد لله على ما تفضل، وله المنة على ما تطول، وهو الآخر الأول وعليه المعول. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ونستفتح بدعائه الذي كان يدعو به وعلمنا إياه، فنقول: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم وسلم رمضان منا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان، سلم رمضان لنا وسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنفتتح تأمل الآيات وتدبرها في شهر الآيات ونزولها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونفتتح بالفاتحة، ومنها نمر من سورة الناس إلى ما قبلها من السور. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى فاتحة الكتاب أعظم سور القرآن، وأودعها من المعاني ما لا يستطاع حصره ولا يقدر على استيعابه كله لأحد من الخلق على مدى الزمان وإلى الأبد. ومن هنا قيل أن فيها أسرار القرآن كله، وهي التي افتتح الله تعالى بها كتابه من حيث وضع الترتيب، وهي التي جعلها الله سبحانه وتعالى مفتاحا لكل خير. ولذا سميت بالفاتحة، وهو أشهر أسمائها، وفاتحة الكتاب كما سماها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسميت بأم القرآن، وأم كل شيء أصله، ومحتوى على معاني متعددة تعود إليها معان كثيرة متفرقة، سمي أما لذلك. كما أن الله جعل أصل الكرة الأرضية عندما دحاها مكة المكرمة، ومن هنا منها تم دحو الأرض من أطرافها إلى أطرافها فصارت أم القرى، فكانت مكة أم القرى. كما أنه تعددت أسماء هذه السورة العظيمة التي تعددت الروايات أنها أعظم سور القرآن، وقد نادى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكان يصلي فخفف صلاته، ثم جاء مجيبا لنداء النبي فسأله: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: أفلا قرأت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: لا أخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في القرآن. وجعل يمشي إلى جهة الباب صلى الله عليه وسلم، وجعل الصحابي يتباطأ ليخبره بأعظم سورة من القرآن حتى دنا من الباب، فذكره وقال: يا رسول الله، قلت لا أخرج من المسجد حتى تعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقرأ في صلاتك؟ قال: الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة، وهو أحد أسمائها الحمد لله رب العالمين. قال: فتلك هي أعظم سورة في القرآن. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سميت سورة الحمد وسورة الحمد لله رب العالمين، كما سميت الرقية، سميت الرقية بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي سعيد الخدري: وما يدريك أنها رقية. كما سميت الشافية، وجاء في حديث: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ففي تكرارها دفع لآثار السموم المتنوعة ولبقية الأمراض. وأما قصة وما يدريك أنها رقية فهي المشهورة في البخاري وغيره، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في الجهاد في سبيل الله، وفي أثناء رجوعهم مروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فجلسوا حول القرية، فأرسل الله إلى رئيس حيهم حية تلدغ فلدغته الحية، فلما لدغت سيدهم الحية لجأوا إلى الصحابة وجاءوا يقولون: هل عندكم من راق؟ هل عندكم من رقية؟ فإن صاحبكم بعث بخير أو جاء بخير. وفيه طغيان هذه النفوس وإبائها أن تضيف هؤلاء القوم خروجا حتى عن الفطرة وعن شيم العرب وعاداتهم في استقبال الضيف وإكرامه، اتباعا لهوى النفس لكراهتهم مسلك الدين. فلما وقعت بهم الواقعة ونزلت بهم الضرورة رجعوا إلى هؤلاء القوم، وهم يقرون في أنفسهم أن النبي جاء بالخير وبعث بالخير، إن صاحبكم جاء بخير. ولم يكن بين القوم من تخصص في الرقية أو كان يستعمل الرقية، ولكن الإيمان يفعل الأعاجيب ويصنع الغرائب في أصحابه، رزقنا الله كمال الإيمان. سيدنا أبو سعيد الخدري قال: نعم نرقي، ولكن استطعمناكم فلم تطعمونا، استضفناكم فلم تضيفونا، فلن نرقي لكم إلا بأجر. قالوا: اطلبوا ما شئت. فاتفق معهم على قطيع من الغنم نحو 30 أو 40 رأس، ولو كانوا أضافوهم ما ذهبت هذه الأغنام، وما أخرجوا منها إلا رأسا أو رأسين وثلاثة وانتهت المسألة. فلما اتفق معهم على ذلك جاء إلى سيدهم الذي قرأ سورة الفاتحة وجمع رجله وضعه على محل اللسعة، وثاني مرة فثالث مرة، فكأنما نشط من عقال وذهبت الآلام وكل شيء. فقال: إن هذا راقي كبير وقوي، ولم يرق قبلها قط عليه رضوان الله تعالى، ولكن إيمانه بفاتحة الكتاب. والأمة لو حسنت صلتها بالحق وعرفت عظمة الكتاب لفعلت به الأفاعيل في شؤون الحياة المختلفة، ولكنها كنوز فاتتهم بالحجب التي طلعت وطلعت على قلوبهم وأفئدتهم، فأفقدتهم سر التعظيم والإجلال والإكبار فحرمتهم أسرار الآيات المنزلة. اللهم تدارك الأمة وأغثها واكشف عن قلوبها العمى والحجاب وارزقهم تعظيم ما عظمت يا ذا الجلال والإكرام. ولقد كان ينادي منادي أهل القلوب الطاهرة في الأمة ويقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت. ولقد كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو ضل عقال بعيري لو وجدت له دليلا من كتاب الله. ومن لم يستغني بالقرآن فلا أغناه الله، ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. كان هذا من أبي سعيد، وتحركت في النفوس شؤون التأمل والتدبر في الورع. هي حل له أخذ هذا القطيع من الغنم على قراءة قرأها ورقية اخترعها ورقابها؟ فامتنع بعض الصحابة معه من أن يأكل شيئا من تلك الأغنام، واستاقوا أغنامهم وذبحوا منها ما ذبحوا وأكلوا ما أكلوا وطعموا ما طعموا، وامتنع الممتنعون منهم حتى وصلوا المدينة المنورة وأخبروا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا التفت إلى أبي سعيد وما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فمن أكل برقيتي باطل فقد أكلتم برقيتي حق. هذه رقية الحق، وفيه تقرير رقية الحق في سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد عرض عليه بعض الصحابة رقية كان يرقي بها في الجاهلية، فاستفتاه فقال أعرض علي رقيتك، فعرضها عليه فلم ير بها باسا فأقره عليها. وقال لامرأة كانت تصاب استرقوا بها لها فإن بها النظرة، أي العين، استرقوا لها فإن بها النظرة. لعمري من أكل برقيتي باطل فقد أكلتم برقيتي حق. وطيب نفوسهم بقوله واضربوا لي معكم بسهم، من بقي شيء من ما عندكم اعطوني نصيبا منه، صلى الله عليه وسلم يطمنهم أنها حلال خالص. فهي الرقية وهي الشافية، ولكن لمن قرأها بالتعظيم، لمن قرأها بالإجلال، لمن قرأها بالإكبار، لمن قرأها مستشعرا من عند من جاءت وعلى من نزلت وما احتوته من معاني. فاتحة الكتاب تسمى الصلاة لما جاء في الحديث أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي فاتحة الكتاب. فمن أسمائها الصلاة. وهكذا تعددت الأسماء لفاتحة الكتاب، ومن أسمائها الكافية، وافتتحها الحق جل جلاله ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد أجمعوا على كتابتها عندما كتبت المصاحف في عهد الصحابة في أول كل سورة إلا سورة براءة فلم يكتبوها أمامها. اختلف بعد ذلك الفقهاء والعلماء هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم آية مستقلة للفصل بين السور، واتفقوا على أنها آية من القرآن وسط سورة النمل في قوله جل جلاله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يأتي الابتداء بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، واسم هذا دخل عليه الباء فحذفت الألف، وإنما تحذف إذا دخلت على اسم الله. فإذا أضيف الاسم إلى غير الله تبارك وتعالى لم تحذف ألفها، يقال باسمي كذا وباسمي كذا وباسمي كذا، فإذا أضيفت إلى الحق انحذف الألف وقيل بسم الله. فإنه عند تأمل حقائق اسم الله ينحذف من الإنسان شهوده نفسه وسواه، ويسقط ذلك الألف وافتتح بالباء المكسورة بسم الله، بالباء المكسورة إشارة إلى الانكسار والتذلل الذي هو مفتاح القرب من الله ونيل العندية من الله تعالى. القائل أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. بسم الله، بسم الله افتتح القرآن، بسم الله يقوم الشان تعليما من الله لنا في كل أحوالنا بمقتضى الإيمان. فبسم الله استقبلنا رمضان، وبسم الله ابتدانا بالصيام، تقبله اللهم منا وحققنا بحقائقه. بسم الله اجتمعنا، بسم الله يأكل المؤمن ويشرب وينام ويقوم ويدخل ويخرج ويلبس ويأخذ ويعطي. بسم الله، بسم الله يضع جنبه ويرفعه، كما نقرأ في حديث نبينا بسمك ربي وضعت جنبي وبسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي. ومن كان بسم الله تقوم أشياؤه صلحت وثبتت واحترز بذلك من شره فيها ومن أضرار شهود نفسه والتفات إليها. بسم الله. وإذا قلت بسم الله في صلاتك، قال الإمام الحسن بن صالح البحر، فاعلم أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه. بسم الله، بسم الله قيام السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما من كل ساكن ومتحرك وكل ملك وإنسان وجان وحيوان ونبات وجماد. بسم الله تدور الأرض، بسم الله تجري الشمس، بسم الله تستقر النجوم في مواقعها، بسم الله تجري الريح. بسم الله إذا تأمل معناها المؤمن كشفت له عن مظاهر عجزه في تسيير الأمور، فإذا جاء إلى ما أعطي في الظاهر الاستطاعة والقدرة عليه قيل له لا تغفل عن الفعال على وجه الحقيقة، لا تغفل عن المكون المسخر للخليقة، وقل بسم الله، ويكون ذلك حصنا لك وحيلولة بينك وبين الشياطين، فلا يقدرون على شيء ذكر اسم الله عليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وأنواع الشرور تساق وتنهال على الناس وتصيبهم وتنازلهم من اجترائهم على شهود الأشياء بغير اسم الله، على انطلاقهم في الأشياء بغير اسم الله سبحانه وتعالى. ولقد ظهرت الفرق الملحدة والمكذبة بالقرآن والدين، وساروا يفتتحون خطاباتهم باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا، من أحزاب، من ما يضحك أيضا به على الشعوب ويقال فيه باسم الشعب وما إلى ذلك من الألاعيب التي نخرت في واقع البشرية بزهلقة وزخرفة في القول والشعارات، ولا طائل تحتها، وليس فيها إلا الانقطاع وليس عن الحق سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يصاحبهم التوفيق فيما يقومون به، ويصيبهم سوء جراءتهم والتفاتهم إلى غير اسم الله وقيامهم بغير اسم الله. بسم الله إذا تأملت معناها جمعتك على الله، بسم الله إذا قمت بحقها نجتك عن شهود غير المولى تعالى في علاه، بسم الله إذا استحضرت معانيها استلت من قلبك رذائل الصفات وسيئها حتى لا تبقي فيك ذرة من السوء، بسم الله جل جلاله وتعالى في علاه. يجب أن يقوم كل شاننا وأمرنا من حيثية استحضارنا نحن وشهودنا نحن، أما في حقيقة الأمر فما هناك شيء قائم إلا بسم الله، ومن فعل ما فعل فتحت حقيقة ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، وما أطاع من أطاعه إلا بتوفيقه وفضله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا كان كائن إلا به، فاسم الله على كل شيء حتما وقطعا، ولكن شهودنا، مشاعرنا، أحاسيسنا، وجداننا هو الذي يقوى ويضعف ويحسن ويسوء ويصح ويبطل، فعلى قدر صحة هذا الشعور بسم الله والتحقق بسم الله وبعد التعلق بسم الله جل جلاله وتعالى في علاه، بسم الله كان ما كان ويكون ما يكون ولا شيء إلا قائم بسم الله، فعلي إن قلت أن أقول بسم الله فأتجنب كل قول لا يرضاه، وأتجنب أن يخالطني قصد لا يحبه، أن أظهر قولا وأبطن غير معنى، بسم الله إذا صدر القول بسم الله سليم من كل تلك الآفات، من كان يتكلم بسم الله لا يغتاب، من كان يتكلم بسم الله لا يكذب، ولكن من تجرأ وأخذ يتكلم باسم نفسه وباسم هواه هو الذي يكذب، وهو الذي يغش، وهو الذي يسب، وهو الذي يلعن، وهو الذي يخرج عن حقيقة العبادة، مثل هذه العبادة لنا عبادة الصوم التي تكتنفها هذه المعاني، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أي ما دمت صائما متعلقا بالعبادة فإنما أتكلم باسم الله، فمهما دعتني الدواعي لتستجرني إلى أن أخاصم وهو شأن لا يحبه ربي فلن أخضع لها ولن أستجيب، إني صائم إني صائم، مهما كان الاستفزاز لأن أخاصم لأن أشاتم لأن أقاتل منعني مانع وهو حضوري مع الله، وهو عبوديتي لله، وهو قيامي بحق العبادة لله، فأنا بسم الله أقول وأفعل وأخذ وأعطي وأقبل وأرد بسم الله. وبسم الله تعالى استقبلنا شهرنا الكريم، ابتدأنا هذا الاجتماع على هذا الخير في بكرة كل يوم من أيام الشهر الأبرك، وأبرك اليوم بكرته، بورك لأمتي في بكورها. وافتتحنا بصلاة الجماعة للصبح التي من منزلتها عند الله أن يدخل في كنفه من صلاها جماعة فقبل منه ذلك، فيكون في ذمة الله حتى يمسي، وكأنما قام نصف الليل مع قيامه مع صلاة العشاء في جماعة، فيكتمل الليل، يكتمل ثواب قيام الليل، فكأنما قام الليل كله إن كان قد صلى العشاء في جماعة ثم صلى الصبح في جماعة. ومع هذه الجماعة قمنا بالأعمال الصالحة، حيث صلينا وفي مصلانا من ذكر لله ومن مصافحة تعرض بها الواحد منا لمغفرة الله عندما يصافح أخاه المسلم ويسهم في رفع كآبة وسوء الغل من القلوب الذي ينبغي أن تمتد فيه نياتنا، لأن يرتفع ذلك منا وممن حوالينا وممن يلوذ بنا ومن الأمة، وتصافح يذهب الغل. وإذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا بسم الله. أيضا نواصل اعتكافنا على الذكر والعلم حتى تطلع الشمس، ثم نصلي ركعتين فنحوز ثواب حج وعمرة في شهر رمضان بشاهد ما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي وغيره: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربعا انقلب إلى بيته بحجة وعمرة تامة 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 بسم الله. نحوز هذه الخيرات هيأنا الله لها. بسم الله تعالى نواجه نفحات شهر الصيام والقيام ونوسع النيات، فقد أمد الله في أعمارنا حتى أدركنا هذه الأيام. كم عرفنا ممن لم يدركها، ممن مات خلال العام إلى الأيام القريبة إلى يوم أمس، فارقوا الحياة ولم يدركوا هلال هذا الشهر. فيا من بلغتنا إياه بلغنا خيراته وأوصل إلينا بركاته، واجعلنا من المساهمين القاسمين في جميع رحماته، فلهم حظ من كل ما ترحم به عبادك وتنظر به بعين الرحمة إلى عبادك وتكرم به عبادك يا رب العباد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اجعله من أبرك الرمضانات علينا وعلى أهل لا إله إلا الله أجمعين. اكشف به سوء ما ينطلقون به بأسماء غيرك وإرادة سواك، ردهم إلى اسمك يا من لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. باسمك نحيا وبك باسمك نموت، باسمك وبك نأخذ ونعطي ونحب ونبغض ونقوم ونقعد وننام ونستيقظ ونأكل ونشرب ونمضي في جميع شؤوننا ونتحرك ونسكن. اللهم أشرق نور هذا الشهود في أفئدتنا وقلوبنا، وفر حظنا من شهرنا هذا ومن مجالسنا هذا فيه في بكرة كل يوم من أيامه. بارك لنا فيها بإفاضة فيض سر دعوة نبيك محمد في قولك هي: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم وبارك لنا في شهر رمضان، وأثبتنا في أهل الإحسان والإيقان، وارفعنا مراتب الصدق والعرفان، وفر حظنا من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران يا أرحم الراحمين. وعند طلوع الشمس لك عتقا كما أن عند غروب الشمس لك عتقا فأكرمنا اللهم بكمال العتق من النار ومن الغضب ومن المعصية ومن العار ومن البلايا في الدنيا والآخرة يا معتق الرقاب يا رب الأرباب يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأصلح شؤون الأمة أجمعين وأثبتنا في خيارهم وفي أنفعهم لهم وأبركهم عليهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى أن تنور هذه القلوب أن تصفيها عن الشوائب وأن تسقينا ويوم من أحلى المشارب يطيب لنا الإقبال عليك في هذه الليالي وهذه الأيام وشهر المصوم المبارك واجعل كل يوم لنا خيرا من اليوم الذي قبله كل ليلة خيرا لنا من الليلة التي قبلها وكل ساعة خيرا من الساعة التي قبلها تنفح بنفحاتك فيه وجودك على خواص خاصة محبوبيك من أهله في خير نطفه برحمتك يا رحم الرحمين ربنا انفعنا بما علمتنا